الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم اجعلنا واللات دائمة على أعدائهم أجمعين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الشواهد والقرائن على وثاقة إسحاق بن يعقوب، فقلنا انصافا مجموع القرائن لا بأس بها، لكن وصولها مع ذلك كله الى درجه يجعله الشخص تجعل الشخص من الثقات في غير هذه الروايات الوارده الان الينا، في غير هذه الروايه انصافا قد يقدح في النفس. هذا المسلك الاول في توفيق الشخص. المسلك الثاني في اقامه شواهد و قرائن لحصول الوثوق بنفس هذه الروايه. دعنا عن رواية أخرى لإسحاق بن يعقوب، لا أقل هذه الرواية التي كان محل الكلام وترتب عليه الآثار. عادة هكذا صار تكرار بعد أن صار واضح من ما ذكرناه سابقا، منها إيراد هذه الرواية فهو من أصحاب مدرسة بغداد، ثم إيراده من قبل الشيخ طوس صدوق رضوان الله تعالى عليه، وبنفس الإسناد ثم من قبل الشيخ الطوسي، يعني به اخرى المشايخ الثلاثه اورد الروايه، طبعا الشيخ الطوسي من طريق الشيخ الكليني، ثم في كتب متاخره مثل كتاب الاحتجاج للطبرسي والذي يدعي اجماع الاصحاب على الروايات الموجوده فيه، طب كلمه كبيره من المؤلف في مقدمه الكتاب، وجود في كتاب الطبرسي امين الاسلام، طبعا صاحب الاحتجاج غير صاحب مجمع البيان، لعل الوحيد من اشتبه بينهما خلط بينهما صاحب كتاب قوال اللآلي، ابن أبي جمهور تصور أنهما واحد، هذا هو منفرد. ذكرنا شواهد على أن الرجل قليل المعرفة بهذه الأمور، ضعيف انصافا في هذه الجهة، في جهات كثيرة ضعيف، في هذه الجهات ضعيف، في هذه الجهة ضعيف. الان كيف ما كان باستثناء ابن ابي جمهور الان لا يحضرني من تصور الاتحاد بينهما، كما ان صاحب الاحتجاج من المحتمل قويا ان يكون من يرى حجية الخبر احتمالا ولو قال عليه الاجماع، لكن مجمع البيان يصرح في تضعيف كلماته في مجمع البيان وفي بقية كتبه بانه على مسلك البغدادين لا يرى حجية الخبر، لا يؤمن بحجية الخبر. المرحوم الطبرسي صاحب كتاب تفسير مجمع البيان يصرح في عدة موارد من تفسيره بعدم حجية الخبر، مسلكه كالسيد المرتضى رحمه الله. فعادتا اذا مثل هؤلاء ينقلون خبرا، عادتا بما انهم لا يؤمنون بحجية الخبر تعبدا، انما يؤمنون بخبر يفيد الوثوق والاطمئنان. نحن سبقا شرحنا مفصلا ان مراد البغداديين و على رأس مثل سید المرتضی و غیره بعدم حجیت الخبر این تعبدن و فی نفسه، الا اذا کان هناک نحو تلقن او شواهد من کتاب سنه و عمدت شاهد عند سید المرتضی على تلقی، و ظاهرا مراده بالاجماع ايضا التلقی، تلقی الاصحاب بالقبول، یعنی الروایه اذا ده بردت فی امور الشریعه و اصحابنا تلقوها بالقبول فهذه الروایه حجت، و اما اذا لم يتلقوها بالقبول بمجرد ان السند صحيح المصدر واضح هذا لا يكفي. و في الواقع هذه نقطة الخلاف بين السيد المرتضى والشيخ الطوسي قدس الله سره، و ان كان يمكن ان يقال بلحاظ نقطة مآل النزاع بينهما ضعيف، يعني انصافا يمكن ارتفاع النزاع بينهما، نحن الان ليس قرابي الدخول بمناسبة في هذا التعارض المعروف الذي ذكره الشيخ الأنصاري ومن تأخر عنه، كيف السيد المرتضى يدعي إجماع الطائفة بعدم حجية الخبر، والشيخ الطوسي تلميذه يدعي إجماع الطائفة بحجية الخبر، إجماعان متناقضان. الشيخ الأنصاري ما أدري 5-6 من الوجوه ذكر في الرسائل لتوجيه، وكذلك من جاء من بعد الشيخ الأستاذ النائني وغيرهم من الأعلام تعرضوا لارشه، لكن نحن ذكرنا أن الشواهد التاريخية والمراجعة إلى الأجواء العلمية آنذاك تدل على أنه هذه الوجود الأصحاب ما احترامنا لهم ليست صحيحة. الصحيحة أن الشيخ الطوسي غرضه إيقاع مصالحة بين المدرستين القمية والبغدادية بالعمل بالأخبار، والمدرسة البغدادية قوامها عدم حجة الخبر. فأراد الشيخ الجمع بين المدرستين بما يسمى عادة في كلمات الأصحاب الجمع التبرعي. الروايات الجمع مهما أمكن أولى من الترك، حاول أن يجمع بين المدرستين، يعني المدرسة القمية التي كانت تصر على العمل بالخبر، والمدرسة البغدادية التي كانت تصر على عدم العمل بالخبر إلا ما كان معها شواهد. إشارة عادلة و تفسير مجال آخر. لا جمع الشيخ قدس الله نفسه يقول في الواقع و في اللب سما كان رواقي أشرح الجمع لا يوجد نزاع بينكم بين المدرستين، لأن الشيخ الصدوق الذي يعمل بالأخبار صرح في ديباجة الفقيه إني وجميع ما فيه مستخرج من الكتب المشهورة التي عليها المعول وإليه المرجع، ككتاب الرحمة لسعد بن عبدالله وكتاب الصلاة لحريز وكتاب يذكر أسماء كتب. فيقول الشيخ الطوسي سيد المرتضى لا يعمل بالخبر، لكن خب يفتي بأي شيء بالروايات الموجودة في هذه الكتب. فليس مراد الشيخ العمل بالأخبار مطلقا، الشيخ الصدوق مراده العمل بما في المصادر المشهوره. ولذا نحن قلنا هذا الجمع التبرعي بالفعل ليس موافقا انصافا كبقية وجوه الجمع عند الشيخ في التهذيب والاسترسال. فمراد الشيخ في مقام الجمع يريد ان يقول صراعكم صراع البغدادين والقمين سوريون، تأملوا، لان البغدادين لم يعملوا بكل خبر، القمين لم يعملوا بكل خبر بما هو موجود في الكتب المشهوره في كتاب الصلاة لحريز. سيد المرتضى يعمل بنفس الروايات الموجود في كتاب حريز. خب كتاب حريز انا قلت مرارا كتاب الصلاة لحريز عليه المدار في فقهنا اليوم، يعني لو فرضنا حدثنا روايات كتاب الصلاة من الحريز من الكافي والفقيه تقريبا ربع باب الصلاة يسخن هذا الكتاب، يعني القمين والبغدادين اعتمدوا عليه. فأنتم البغدادين لما تقولون لا نعمل بالخبر إلا كان متلقیاً این کتاب الصلاة لحریز، القمیون لما يقولون نعمل بالخبر این کتاب حریز. فمراد الشيخ انسان لما يتأمل في عبارتي أن أصحابنا أجمعوا على العمل بالخبر، مراده بالخبر يعني على الأخبار التي موجودة في كتب معينة معروفة عند أصحابنا. فنظام لأن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه لم يتفتن إلى مقالة ما أستاذه لا أقل السيد المرتضى أستاذه والشيخ المفيد أستاذه وكلاه ما صرها بعد حجة الخبر. السيد المرتضى في كتاب هذا الكتاب الذريعة عطو الأصول، والشيخ المفيد في رسالة التذكرة بأصول الفقه مختصر أصول الفقه، هذه الرسالة وأجمعها موجودة في كتاب الكراشي كنز الفوائد أوردها كاملة. الشيخ المفيد يصرح بعدم حجة الخبر. فالشيخ الطوسي قدس الله نفسه حاول الجمع بينهم، ليس غرضي ليس ذلك، لا أريد الدخول في هذا البحث. على أي حال التبرسي في إعلام الهدى بس إعلام الوراء بإعلام الهدى وكذلك التبرسي الآخر في كتاب الاحتجاج أورد هذه الرواية. فمثل الشيخ الصدوق يؤمن بحجية الخبر أورد الرواية، مثل التبرسي لا يؤمن بحجية الخبر أورد الرواية، مثل التبرسي صاحب الاحتجاج يرى أن رواياته مجمع عليها أورد الرواية. فالإنصاف نحن ذكرنا مرارا وكرارا الروايات التي تتفق عليها المدرستان البغدادية والقمية بنفسها شاهد، نفس الاتفاق شاهد. انصافا اذا اتفقت المدرستان على روایت و تقبلت ها بالقبول انصافا هذا شاهد قوی من شواهد قوی جدا لحصول الوثوق به روایه، من اسباب الوثوق به روایه، لانه نعلم ان المدرسه القمیه کانت على اختلاف عظیم مع المدرسه البغدادیه فقها اصولا حدیثا رجالا. نحن سبقا شرحنا سابقا ان مثل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كل كتاب الفقيه لعل ما ينقله عن الشيخ الكليني حدود 8 أو 9 يعني يصرح يقول روى أبو جعفر محمد بن يعقوب. طبعا جاء في معجم الأستاذ ما دي 5 و 4 و 6 اشتباه في التخريج موجود في معجم الأستاذ، الواقع الموجود في الفقيه أكثر. أنا كيف ما كان ليس غرضي الدخول في هذه التفاصيل. فلا يوافق الشيخ الصدوق رحمه الله مع ما أورده الكليمي كما نحن ذكرنا بمناسبة هذه نقطة جدا مهمة، أن جملة من الروايات يوردها الكليمي بطريقه الصحيح و يوردها الصدوق قدس الله نفسه أيضا بطريق صحيح بل بنفس الإسناد و فيه بعض الاختلاف. نحن نتصور قويا أن هذا إشارة من الشيخ الصدوق إلى إشكال في نسخة الكليمي. هذا حديث الحجب الذي معروف في الأصول بمناسبة هناك شرحنا في الكافي موجود ما حجب الله عن العباد فهو مرفوع موضوع عنه. نفس الاسناد في توحيد الشيخ الصدوق بذكره طبعا ليس من طريق الكليمي لكن نفس الاسناد ما حجب الله علمه عن العباد كلمة علمه في نسخة الكليمي لا توجد، في نسخة الصدوق توجد. وهذا الذي الان جاء في بعض الكتب انه اختلاف النسخ في بعض، لا ليس اختلاف النسخ، مصدران مختلفة، هذا لا يسمى اختلاف النسخ. الكليمي نقله بلا ما حجب الله عن العباد و الصدوق نقله ما حجب الله علمه، ولذا جمله من المعاصرین تمسكوا به حدیث الکلینی ما حجب الله عن العباد قالوا يدل على البراءة الشرعية، یعنی هذا الحديث ظاهر في البراءة. خب ما حجب الله علمه ليس ظاهرا في البراءة الشرعية، بعيد عن البراءة الشرعية. لاحظوا اختلاف. فهل هناك له شواهد كثيرة؟ ليس غرضي الان الان اسرد الروايات التي في اختلاف بين المصدرين بين الشيخ الصدو و الشيخ الكليني. الان هي عدد كبير من الروايات علي كيف ما كان جمله من الروايات التي عليها المدار في الامور، يعني مثل هذه الروايه هل تدل هذه الروايه على البراءه الشرعيه ام لا؟ خب هنا مشكله كبيره في هذا المجال. روايه الصدو بنفس السند لكن ليس من طريق الكليني. نحن احتملنا قويا ان غرض الشيخ الصدو رحمه الله احتملنا. طبعا الان البحث المطروح عند اصحابنا الكليني افضل من الصدوق رد من الصدوق الاخري، نحن شرحنا هذا لا واقع له، الصدوق متاخر من الكليني و ناظر الى ما اورده الكليني و مخالف مع الكليني في كثير من المباني. و لذا اذا فرضنا اتفقت المدرستان القميه و البغدادیه انصافا نفس الاتفاق من الشواهد القویه ذكرنا في سند زيارة الجامعة الكبيرة من غرائب الأمر اتفاق المدرستين على هذه الزيارة، الصدوق أورد زيارة الجامعة الكبيرة، الشيخ الطوسي أوردها، مع أن الصدوق من المدرسة القومية والشيخ الطوسي طبعا الشيخ الطوسي من أعلام المدرسة البغدادية لكن ليس من الاصطلاح متنفذين فيها باعتبار أنه ملائم مع المدرسة القومية يميل للمدرسة القومية، لكن على عين الشيخ الطوسي 80% 90% من تراثی بغدادیه. معمولا راجع کتاب تهذیب موارد قلیلی ينقلها عن الصدوق اکثرها عن الکلینی و من الموارد القلیل زیارت الجامعه فی باب المزار و روا محمد بن علی بن حسین یرویها عن الصدوق مباشره به اعتبار استاد و استادی. علی کیف مکان فقرضی اتفاق المدرستین بنفسه انصافا شاهد قوی على قبول روایت حقا یقال من يعرف من يلاحظ تاريخ المدرستين البغدادية والقمية فهنا مضافا إلى عدد كبير من مصادر أصحابنا القدماء رووا هذه الرواية، مضافا إلى ذلك بعضهم ادعى الإجماع على الرواية كصاحب الاحتجاج، بعضهم يدعي تقبل الرواية بالقبول وموجب للوثوق كصاحب الإعلام الهدى، ومثل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه آمن بالرواية على أساس وجود شرائط الحجية فيه بحسب. ولذا انصافا حقا يقال هذا الشاهد في نفسه شاهد قبول قوي في قبول الرواية. هذا الشاهد الأول بلحاظ المصادر و بلحاظ كيفية تلقي الأصحاب للمصادر. الشاهد الثاني أصولا في الروايات نفس ألفاظ الرواية متن الرواية. انصافا قرأت المتن في اليوم الأول ليس فيه مشكلة، المتن خصوصا قسم من في غاية البلاغة. اصلا انصافا متن هذه الروايه تختلف عن جمله من المتون المنسوبه الى الامام المهدي، يعني من التوقيعات المنسوبه له، و حتی نحتمل ان تلك التوقيعات لم تكن بخطه لعله مثلا افاد المطلب و كتبه محمد بن عثمان من عنده مثلا من باب المثال. الان كيف مكان متنه قوي فيه مفاهيم جليل جدا انصافا و قلنا لقوه المتن مثلا صاحب كشف القمة فقط في توضیحات اورده ها در فقط و فقط و انصافا متن قوی من تعرض به توقیعات که خرائج که کشف القمه های کتب متأخره تعرض له هذه الروايه انصافا و كلهم من طريق محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه. فقط الاشكال الذي كان في الروايه و اما الخمس فقد ابيح لشيعتنا و تقدم الجواب فلا حاجة للإعادة. و الانصاف ان هذا شاهد قوي جدا. الشاهد الثالث الروايه ما ورد في صدر الروايه من ان الرجل من ان هذا الرجل اسحاق بن يعقوب من طريق محمد بن عثمان اوصل الكتاب ثم الامام اجاب بخطه صلوات الله وسلامه عليه. و نحن لا نشك ان الكليني قدس الله سره الشريف و ان لم يظهر انه دخل بغداد في ايام به اصطلاح محمد بن عثمان قطعا ادرك ايام محمد بن عثمان مما لا اشكال فيه. الشيخ الكليني يروي من المشايخ الذين توفوا قبل محمد بن عثمان العمري. اصولا من يدرك زمان شخص جليل که محمد بن عثمان له انس بهی و خصوصا مثل الکلینی. نحن الان مثلا به نسبت لنا به ما انا ادرکنا مثلا زمان صدفوی لنا نوع اما اجمالا نوع من الحال روحی تجاه افکاری بخلاف صاحب الکفای مثلا لبعد زمان انا. فالشیخ الکلینی قدس الله نفسه به نفسی ادرک زمان محمد بن عثمان و فی هذه الروایه المبارکه یصرح الشخص بان الاجب بخط الامام لو لم تكن هذه العباره لعل الامر كان اسهل. و من البعید جدا ان مثل الکلینی یقتنع بمجرد حکایت الشخص بمجرد ان یقول بخط الامام و یسنده الى الامام و الشیخ الکلینی قدس الله نفسه یکون ذاك الانسان المغفل الذي بمجرد ان رجل مجهول نفرض انه رجل مجهول اخبره بشيء عن الامام يصدق به ويثبته في كتابه وكذلك تلميذ تلميذه الصدوق لو كان الكلام هكذا وجاء الجواب على يد محمد بن عثمان له مطلب. لكن لما يصرح وصدر التوقيع بخطه صلوات الله وسلامه عليه لا اشكال مضافا الى عظمه المطالب الموجوده في التوقيع. الامور نفس التوقيع مشتمل على امور مهمه جدا الحوادث الواقعه مساله الخمس مساله جمله من الاشخاص لا يجوز اخذ اموال لمن كان متلبسا به. خب في نفس المساله في نفس الروايه مطالب مهمه اضافه الى المطالب المهمه مع ذلك كله وفي تلك الفتره من الحيره ينسب هذه الامور الى خطه صلوات الله وسلامه عليه. و انا اتصور و العلم عند الله سبحانه و تعالی ان هذا الرجل اسحاق ابن یعقوب که نفس محمد ابن یعقوب کان یعیش و ظروف تقیه. خب بلا اشکال انه اذا یقول هذا الكلام للسلطه بانی لی ارتباط بالامام المهدی بحیث استطیع ان احصل خطه. نحن سبق ان شرحنا فی کتاب بحار ینقل لما توفی استشهد امام العسکری و جاء جلاوزة النظام و شرطة السلطة الى بيت الامام و فتشوا البيت وجدوا جارية اي امة للامام بها حمل لمدة شهرين فخوفا على ان يكون هو القائم من بعده و هو الامام من بعده اخذوا الجارية الى دار الخلافة هكذا في البحار حتى ان الجارية تضع في دار الخلافة يعني مو انه مولود بعد لا يولد مدة الحمل شهران الى سبعة اشهر حتى يولد هذا الجنين اخذوا مثل وكان في العبارة الى مثلا شرطة مثلا محل مثلا والي المدينة او رئيس الشرطة اخذوا الى دار الخلافة يعني تحت الاشراف المستقيم لنفس الخليفة. عجيب هذا. و انه بعد جنين اصلا و ورد في الناس انه تلك الأيام كان قضية الزنج هاي الثورة اللي في البصرة وكذا وصاحب الزنج فدار الخلافة كان في خبصة فتمكنت الجارية من الفرار فرت من دار الخلافة على أي حال قبل أن تضع الحمل. فإذا يوجد هل مقدار من المراقبة على الإمام فکیف به من یدعی انه وصل الیه خط الامام و على ارتباط مباشر یتمکن؟ خب لان الخط لابد ان الشخص يعرف مكانه، ولكن ممكن الوصول الخط. و انا اتصور ان الشيخ الكليني قدس الله نفسه هو بنفسه اخفى نفسه كما في البحث السابق بينا لهذه النقطه لعظمة الموقف آنذاك بالنسبة الى الشيعه. نحن سبق ان شرحنا ان مثل ابن ابي عمر اخذ على اساس يبين مواضع الشيعه فامتنع من ذلك و فصودر على 100,000 درهم و سجن سنه و ضرب 121 خشبه ان يدل على مواضع الشيعه امتنع. فاذا كان معنى المأمون بحسب ظاهر و بيزان المأمون معنى المأمون بحسب ظاهر في اصطلاحات جمله بين علماء السنه والمؤرخين يكتب كان شيعيا، هذا الذي كان شيعيا من خلفاء، فكيف بغيره؟ فأنا أتصور قويا أن سبب اختفاء الكليني نفس محمد بن يعقوب ولعل وجود به اصطلاح جهالة بالنسبة إلى إسحاق بن يعقوب في الواقع يرجع إلى هذه النقطة، يعني حتى يتمكن من أن يقول صراحة ورد التوقيع بخطه. ومن يلاحظ تلك الظروف ومن يلاحظ به اصطلاح حالة الشيخ الكليني قدس الله نفسه والقرائن الموجودة وخبرته العلمية ومكانه السامي في العلم وفي الحديث وفي معرفة الحديث، بعيد جدا جدا بعيد أن يغفل عن هذه النقطة جدا. يعني إنسان لما يراجع كتاب الكافي يدل على تبحر عظيم لهذا الرجل في هذا. طبعا العصمة لأهله، أنا قلت مرارا في بعض المجالات رأيت حديثا واحدا عند الكافي يعيده في بابه، طبعا ليس كثيرا قليل هذا، بسند واحد بينهما اختلاف، لكن على اسمة الأهل لا أشكال فيه، خصوصا نسخ الكافي مختلفة، وخصوصا إذا أخذنا بين الاعتبار أقدم نسخ من الكافي الآن لا توجد عندنا، أقدم نسخة سنة 520 تقريبا، جزء من الكافي من فروع الكافي. أصولا من مشاكل كتاب الكافي قلة نسخه، ما شهرة الكتاب قلة النسخ اللي واصل إلينا مرادنا، يعني النسخ الصحيحة المقروءة على المؤلف أو قريبة من أحد المؤلف مثلا سنة 400-350 أصلا لا توجد عندنا. أقدم نسخة إلى الآن موجودة عن الكافي قطعة من فروع الكافي 520-530 هل حدود على ما ببالي. وإنصافا هذه المشكلة تلاحظ في كتاب الكافي، طبعا هي يعني كتاب الكافي جدا مشهور لا إشكالي. فإذا فرضنا مثل الكليني و بعظمته يقول مثل هذا الكلام أنه عن الإمام المهدي والمضامين الموجودة فيه مضامين عالية، إنصافا الوثوق يحصل بذلك أيضا. فالإنصاف وبعد اللطيابة التي الشواهد في حصول الوثوق، الشواهد في وثاقة الرجل لا بأس بها، بعض الشواهد موجودة إنصافا، نحن اصطلاحا أثق المصطلح، يعني بعبارة أخرى نقله يكفي في الاعتماد عليه، تسكن النفس إليه. نفرض باصطلاحنا ما يوجب الوثوق العرفي 90%، يعني بمجرد نقله يحصل لنا وثوق 90%، هذا اصطلاحنا الوثوق المايوف. و اما بما اننا نؤمن بمسلك تجميع الشواهد و تجميع القرائن، يمكن ان الشخص يكون ثقة، يعني بمقدار 60% يحصل اطمئنان من كلام، 70% بنفسه يحصل، لا ان مجرد نقله يفيدنا مثلا 90%، لكن 70%. فحين اذن تضاف شواهد خارجية فيتم درجة الوثوق، تبلغ درجة الوثوق 90%. والإنصاف أن الشواهد الموجودة في إسحاق بن يعقوب تصلح للوصول إلى مثل 60% إلى حدود 70% إنصافا وثاقته نفسه، وبقية الشواهد الخارجية تصلح للوصول إلى درجة الوثوق المصطلح العرفي المقبول عند العقلاء في الساحة العلمية. وإلا إذا فرضنا أن هذا الوثوق لا يكون معتبرا يختل باب العلم كليا. الآن بناهم الاعتماد على كتب ارسطو وكتب سقراط وافلاطون قطعا أبعث من هذا بكثير، يعني أصل الكتاب ثم ترجمة الكتاب ترجمة عن ترجمة أبعث من هذا الذي نحن قلنا بكثير جدا، مع أن السوق العقلائي الآن العلمي قائم على أساس الانتساب إليه. يعني المقدار الذي يكون متعارفا في القبول في العلم المنقول لا في العلم المشاهد، في العلم المنقول عند العقلاء درجه من الوثوق و قرائن معينه، انصافا تلك القرائن متوفره في هذه الروايه. مرادنا ها كما نه، من نگفتم ثمره شرعی اوغلا چرا نسبت میدن دیگه، بررسی میکنن رأیش میگن. شما این هم منطق ارسطویی رو فعلا میخونید با چی دیگه؟ نسبت نمیدن، من مالا من ارسطویی میدن بررسی. علم اصلا داره خودش دیگه، علم دیگه لغو باشه. شما خیلی علم لغو داری، شما اصول عملی رو دارش اصلا قائلین. این همه دنیا علم بحث اینه که این رو قبول میکنن در میدان عقلایی، در علم منقول در علم مشاهد ممکنه قبول نکنن، میگن باید تجربه بکنن، باید تو آزمایشگاه ببرن. اگر گفت فرض کن ارسطو استخونای مثلا گربه اینقدره دیگه قبولش نمیکنن، فقط نسبت میخوان بدن میخوان ندن. این میگن تو آزمایشگاه واقعا استخوناش چقدره. دو بحث، یکی علم منقوله، یکی علم مشاهد و محسوسه. نسبت به علم مشاهد فعلا بنای عقلا اعاده تجربه است، این تعبد نمی کنه اصلا، بحث در تعبد درست معنا نداره. اگر گفت فلان ماده مثلا شیمیایی با فلان ماده اگر مخلوط شد چین تأثیری داره چون فلان آقا گفته، این قبول نمی کنه. این رو میان تو آزمایشگاه روش همون کاری میکنه، اگر درست شد شد، نشد نشد. اما در علم منقول، یعنی قید علم منقول، برای همین آورده او یه فضای بازی دیگه، یک فضای خاص خودش رو داره و ما غیر از یک سیره عقلایی چیزی در اختیار نداریم. من میگم که سیره عقلایی که مقبول بشه
لازم
خود علم ثمره است. عرض کردم اگر مشاهد و محسوس باشه شاید نظر شما اینطور قبوله، قبول نمی کنن حتی اگر مال ارسطو هم باشه، اما در منقول قبول میکنن. چرا قبول نداره؟ چرا نداره ثمره؟ علم خود ثمره نه، ثمره تاریخی داره، ثمره اسنادی داره. ما میخوایم بگیم همین مقبولیت عقلای، همین قرین عقلای زمان پیغمبر ائمه بوده، همین امضا شده. من میخوام اینو عرض کنم، آخرش به اینجا میخوام برسونم. همین امضا شده، همون درجه وثوق عقلای که ما شواهد، ما وقتی شواهد تو این روایت عرض میکنیم، از اون شواهدی که الان فرض فروغی در ترجمه رسائل افلاطون آورده، به مراتب این شواهد قوی تره، به مراتب قوی تره. اون کتاب تواریخی که به هرودوت نسبت داده میشه، نسبتش به مراتب از این ضعیف تره. مراتب انصافا اگر بخواید نگاه بکنید، تازه حالا بحث ترجمه اینقدر تو اون ترجمه قالقیل داره که اون سرش نافذه کنه، نمیخوام وارد اون بحثا بشن. اینقدر اختلاف از همون اولین ترجمه های اسلامی بگیم تا ترجمه های فعلی، معذال کلام بناشون، یعنی بنای عقلای قبول رو میخواد بگن. حالا این قبول عقلای در دیدگاه شارع بوده، در دیدگاه ائمه علیهم السلام بوده و قبول شده، ما میخوام بگیم همین بنا قبوله، همینه که وثوق میاره. وثوق عقلایی در موارد علم منقول تمام اون قرائن در روایت هست. من خواهم اینو بگم قوی تر هم هست. این خلاصه حرف بنده اینه و که به مکان فر انسان انصاف شواهد و قبول روایه و الوثوق بها کثیرتون و انصافا نستفی و ننسبه الى الامام. هادا کلهو به لحاظ به اصطلاح سند و صدور و الاخر الجر صادس من البحث به لحاظ المت المتن المنقول ها به روایه لا یختلف من متن الى متن الا فی بعض النسخ و انا حجت الله و فی بعض علیهم فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله فی جمله من النسخ، این جمله من المصادر اون نسخ و فی بعض ها زیادت و کلمت لا تضرشه علیهم موجود هم لا بله هو اضیف من باب زیادت المعنى لا تنتهاشه هذا بلحاظ المتن و ما بلحاظ المفردات و الدلاله التصديقيه المدلول التصديقي لهذا الامر. اما بلحاظ المفردات الاشكالات نذكر بعنوان اشكالات ثم الجواب حتى يتبين هناك اشكالات و صح التعبير ملاحظات يادر. اولا كلمه الحوادث الواقعه، اما الحوادث الواقعه فاحتمل البعض ان يكون المراد بالحوادث الواقعه اللام للعهد الذكري، يعني بعباره اخرى مما لا اشكال فيه ان اسئله اسحاق ابن يعقوب اسئله معينه سال الامام فاجاب اما 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 واضح هذه الاسئله الان في كل المصادر الموجوده لا تذكر لم تذكر هذا بلا اشك. اذا حسب رايي ان هذه الروايه اصلها من كتاب رسائل العلم، اذا اثر على الكتاب لعل في ذاك الكتاب الاسئله موجوده لعله والعلم عند الله، الان لا نستطيع ان نبني عليه، لكن من المحتمل ان في كتاب رسائل الائمه المصدر الاصل الشيخ الكليني رحمه الله هذه الاسئله مذكوره، لكن الان في المصادر الموجوده الان به ايدينا لا توجد هذه الاسئله ابدا. و مثلا يقال بما ان الامام قال و اما الحوادث الواقعه من المحتمل قویا ان يكون الف لام للعهد الذكري، یعنی خصوص حوادث معینه، نفرض ان رجل من کلین مثلا على صحه هذا القول من قوم من ري سأل كأنما حوادث معينه وقعت في بلده ري نفرض نزاع بين الاصحاب، فالامام قال و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها، فمراد الامام صلوات الله وسلامه عليه بالحوادث الواقعه حوادث معينه وقعت في زمن السائل، فاذا وقعت في زمن السائل حينئذ التعميم لكل الحوادث الواقعه الى يوم القيامه يحتاج الى دليل. و به عبارت اخرى الاستدلال به هذه الروايه مبني على ان تكون اللام للجنس لا للعهد، اذا كانت اللام عهديه فحينئذ هناك حوادث معينه احداث معينه حصلت في زمن به اصطلاح اسحاق بن يعقوب و ارجعه الامام الى رواه احادیثنا. اقول انصافا هذا الاحتمال وارد، نحن اصولا بناؤنا في حجية الالفاظ ما يفهم عرفا، مجرد ابداع الاحتمالات اذا وصل الى حد يسقط الظهور ابتداء يسقط الظهور او ينعقد الظهور معاكس، و الا لولا ذلك يؤخذ بظهور العرف، كما ان هذا الظهور مبني على حصول القطع بذلك، يعني قطع هذا الظهور حجتون الحجيه لا تدور مدار الظن والاصابه للواقع، الحجيه تدور مدار مقدار انعقاد الظهور له. كلمه الحوادث الواقعه و بقرينه فانهم حجتي عليكم و بقرينه الروات احاديثنا بعيدا جدا حملها على حوادث معينه. لو كان المراد الى حوادث معينه مثلا يقال فرجعوا فيها الى علمائكم الى علماء منطقتكم، جدا بعيد اطلاق القول روات احادیثنا التعبير الموجود الذي لا يعبر عن هذا التعبير الا لطبيعي العلماء والفقهاء، بعيد ان يراد به خصوص احداث معينه و يلاحظ فيها فقهاء معينين. خب اذا كان حوادث معينه في ري الامام يقول ارجع الى فقيه انزل ري متعرفا كده، وكذلك تعبير الامام في انهم حجتي عليكم و انا حجت الله، يعني اشعار النقطه الاساسيه ان الفقيه بنفسه حجته، يعني اذا فرضنا ان السؤال حتی عن احداث معينه تعملوا حتی اذا فرضنا ان السؤال عن حوادث معينه، لكن تعبير الجواب يصلح ان يكون قاعده كليه. خب يمكن الانسان افرض يسال انه عندنا الان في البصره صار نزاع، الامام يقول في هذه النزاع في هذه النزاعات ارجعوا الى الفقهاء، في هذه النزاعات ارجعوا الى الفقهاء، يعني مراد صحيح نزاع موجود لكن مرادنا كل نزاع ارجع الى الفقهاء، يعني يمكن ان يكون السؤال لا اريد ان اناقش ان السؤال الان غير مذكور، الان نحن لا نستطيع ان نقول سؤال عام خاص احتمال عام احتمال خاص كل ذلك محتمل، لكن لسان التعبير و تعبير الامام تعبير كأنما معالجة للحوادث الواقع، يعني للقضايا التي تقع في حياة الانسان في المجتمع في حياة الشيء. حوادث جمع الحادثة يراد به الشيء الذي يتجدد في حياة الانسان.
خب هذا لو كان من الامام لكان ان يصدر الى نفس السفير وان يعلم به الشيء لا خصوص منطقة او شخص معين كذا.
خب بطريقة السفير اعطى بطريقة محمد له اصبح
للسؤال لو لم يسأل
ما هو لما اجي من طريق السفير تأكيد يعني هم الامام قال هم السفير، شو السفير لا يطلع على هذا الشيء؟ طبعا تأكيد بالعكس هذا تأكيد، فتبين انصافا حتی لو بله نحن الان لا نستطيع ان نقول الان و اما الحوادث الواقع يصلح ان تكون اهديه وهو ظاهر ابتداء الحوادث الواقع ظاهرا اهديه عفوا جنسيه و يحدث ان تكون اهديه كل ذلك محتمل، الان ولم يكن الاحتمالات بدرجه يسقط عن الظهور، لكن حتی لو فرضنا قضايا اهديه يستفاد من تعبير الامام يرجع اليهم لانه في كل حادثه واقع يرجع اليهم،
يعني يلاحظ أن جواب الإمام لا لخصوص حل تلك الحادثة، لحل حوادث الشيء الواقع. فلذا هذا الإشكال بلحاظ ألف لام، فألف لام إما أهدية إما جنسية، وعلى كل تقدير يدل المصلحة على المصلحة.